الطاهرين المعصومين. في يوم أمس أوقع شيخنا المظفر رحمة الله عليه الكلام في البحث الثاني، المفاضلة والتفاضل بين هذه المرجحات. ابتداء قسم المرجحات إلى ثلاثة أقسام: مرجحات صدورية، مرجحات جهتية، ومرجحات مضمونية. المرجح الصدوري هو ذلك المرجح الذي يجعل الخبر، يجعل الرواية أقرب صدورا من تلك الرواية إلى الواقع. قوة صدور هذه الرواية أقرب وأقوى وأكبر من احتمال صدور تلك الرواية. هذا مرجح صدوري. المرجح الصدوري صفات الراوي الأوثقية، فإن الأوثقية في إحدى الروايتين، هذه الرواية رواتها أوثق، إذن احتمال صدورها هي دون صاحبتها يكون أقل. كذلك الشهرة الروائية، الشهرة الروائية من المرجحات الصدورية. المرجح الجهت، حتى لو فرضنا كلتا الروايتين صادرتين من المعصوم عليه السلام، ولكن هذه الرواية قد صدرت لبيان الحكم الواقعي، وتلك الرواية قد صدرت من أجل بيان حكم آخر غير الواقع، متقى أو سبب امتحاني أو ما شابه ذلك. من المرجحات الجهتية، المرجح الجهتي الأهم هو مخالفة العامة، فإن مخالفة العامة يجعل الرواية المخالفة للعامة صادرة لبيان الحكم الواقعي، بينما الرواية الموافقة للعامة صادرة لبيان حكم آخر غير الحكم الواقعي. هذا الثاني. المرجح الثالث، المرجح المضموني. المرجح المضموني ماذا يقصد منه؟ يقصد منه أن هذه الرواية مضمونها أقرب إلى الواقع من مضمون تلك، ولذلك نحن نرجح هذه الرواية على تلك. إذا كانت هذه الرواية مطابقة للقرآن الكريم، مطابقة للسنة القطعية، وحتى الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية ليست من المرجحات، لكن بناء على رأي السيد البروجردي رحمه الله، إذا بنينا وقبلنا وسيد البروجردي يقبل أن الشهرة المرجحة، يعتقد الشهرة المرجحة هي الشهرة الفتوائية. إذا قبلنا، إذا بنينا على أن الشهرة الفتوائية مرجحة، سواء فقط هي مرجحة أو هم الروائية من الفتوائية مرجحة، إذا قبلنا ذلك حينئذ الشهرة الفتوائية من المرجحات المضمونية، بينما الشهرة الروائية مرجح صدورك. هذه هي الأقسام الثلاثة، أكتبهن حتى يبقى الأمام. الأقسام كالتالي: عندنا مرجح الصدوري، وعندنا المرجح الجهتي، وعندنا المرجح المضمون. المرجح الصدوري الشهرة الروائية وصفات الراوي، شهرة روائية أو صفات الراوي. المرجح الجهتي مخالفة العامة، والمرجح المضموني المطابقة للقرآن والسنة، وكذلك الشهرة الفتوائية لو قبلنا. حينئذ لو تعارضت هذه المرجحات فيما بينها، يعني هذه الرواية الأولى كانت تشتمل على مرجح صدوري، بينما الرواية الثانية تشتمل على مرجح جهتي. الرواية الأولى تشتمل على مرجح جهتي، لكن الرواية الثانية تشتمل على مرجح مضموني. الرواية الأولى كانت مخالفة للعام، لكنها شاذة، بينما الرواية الثانية كانت مشهورة لكنها موافقة للعامة. حينئذ نقدم المرجح الصدوري، يعني الرواية المشهورة الموافقة للعامة. لو نقدم المرجح الجهتي، يعني الرواية المخالفة للعامة وإن كانت شاذة، أيهما هو الذي نقدمه؟ المهم إذا تعارض مرجحان من هذه المرجحات ماذا نفعل؟ نقدم أي مرجح من هذه المرجحات الأقسام الثلاثة على تعدده. المصنف يقول الأقوال كثيرة لكن الأهم من هذه الأقوال أقرأ. القول الأول أننا لا نفاضل بينها، هي في عرض واحد ولا توجد مفاضلة، هاي المرجحات قوتها واحدة من حيث المفاضلة، لا نفاضل، لا نفاضل بين هذا المرجح وذاك المرجح، وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره، مع أن صاحب الكفاية لا يقبل وجوب الترجيح ولزوم الترجيح، استحباب الترجيح. حينئذ من باب الاستحباب نقدم هذا المرجح على ذاك المرجح، أو من باب أنه أنا أبحث هذا المبحث على غير نظريتي، على قول من يقول بلزوم الترجيح. لو قلت بالترجيح حينئذ ماذا نفعل؟ أفاضل؟ قال أنا ما أعتقد بالمفاضلة، لا نقدم، ما عندنا قاعدة نقول نقدم المرجح الكذائي على صاحب، هيك قاعدة ما عندنا. إذن ماذا نفعل يا شيخنا يا صاحب الكفاية؟ قال راح يدخل هذا في باب التزاحم، روايتان متعارضتان متزاحمتان، حينئذ أيهما أقوى؟ هذا قانون التزاحم، أيهما أقوى مناطا ببركة هذا المرجح؟ أي مرجح يؤدي إلى الأقوائية أقوائية من حيث المناط، نقدم تلك الرواية التي يوجد فيها هذا المرجح الذي يكون أقوى من صاحبه. أما إذا كانت الروايتان متساويتان من حيث القوة، ماكو واحد من المرجح خلى عندي أقوائية لأحدهما على الآخر، حينئذ أنا أقول بالتخيير. والتخيير طبعا عند الكفاية عند الآخوند رحمه الله هو القول الأول، يعني ما عنده ترجيح، لكن لو قلت بالترجيح وتعارضت حينئذ أكو تزاحم، وعند التساوي نصل إلى التخيير، هما في عرض واحد، إذن نقول إلى التزاحم، وبالنتيجة أكو أقوى مناطا فبها ولي الأقوائية، هذا الأقوائية الأقوى. وإذا ماكو أقوى مناطا حينئذ نقول بالتخيير، هذا قول الآخوند رحمه الله. القول الثاني قول الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى، أننا نقدم المرجح الجهتي، نقدم المرجح الجهتي، نبحث أي رواية من هذه الروايات كانت مخالفة للعامة، أي رواية من هذه الروايات إذا خالفت العامة كانت هي المقدمة، حتى وإن كان فيما يقابلها كانت مشهورة، حتى لو كان ما يقابلها راويها أوثق وأعدل، حتى مع ذلك نقدم ما خالف العامة. هذا ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني قدس سره. القول الثالث قول الميرزا رحمة الله عليه، قول الميرزا النائم، قال نقدم المرجح الصدوري. ما دام أن إحدى الروايتين مشهورة روائيا فإننا نقدمها حتى وإن كانت موافقة للعالم، حتى وإن كان ما يخالفها ما يعارضها مخالفا للعام نقدمها هي دون سواها. تقديم المرجح الصدوري اللي هي شهرة أو كان أو قبلنا المصنف ما يقبل صفات الراوي لكن لو قبلنا صفات الراوي. القول الرابع قول المحقق العراقي رحمة الله عليه. المحقق العراقي يعتقد بأننا لابد وأن نتبع ترتيب الروايات، يا رواية نقبلها المقبولة نقبل المقبولة، إذا لابد أن نراعي ترتيب الأخبار ترتيب المقبولة الترتيب بحسب الرواية. فالمقبولة ماذا قدمت؟ المقبولة قدمت أولا الشهرة، والشهرة مرجح صدوري. طبعا قبل الشهرة المصنف اللي ما قبل صفات الراوي، الرواية قدمت صفات الراوي والشهرة ثم الشهرة، ذن اثنينات المرجحات صدورية. فإن تساويا الخبران قدمت الرواية المرجح المضموني المطابق، فإن تساويا كان المرجح هو الجهة المخالفة للعامة الشهرة ثم المضمون مطابقة ثم المخالفة للعامة يعني الجهتية. هذه هي الأقوال المهمة في المسألة. المصنف قدس سره يقول مباني المسألة مختلفة، ولأجل الاختلاف في مباني المسألة نجد هذا الاختلاف في الأقوال. ماذا نفعل شيخنا؟ قال قدس سره لابد أن نبحث على أساس أمرين مبنيين. المبنى الأول أن نقول اللي راح نبحثه هذا إن شاء الله، هذا الخلاف نبحثه في المبحث القادم الثاني، أننا نقتصر على المرجحات المنصوصة في الروايات أو نتعدى عنها. هذا بحث هناك من ذهب إلى الاقتصار، وليس لك أن تتعدى، أنت تتعامل في مع روايات، أصل حجية الروايات متوقفة على القطع أو على التعبد. المرجحات إذا وحدة قطعية فبها، وإلا نقتصر على ما عبدنا به الشاعر. إذا نقتصر أو لا، ليس الأمر كذلك، نتعدى إلى حتى المرجحات غير المنصوصة. المدار هو قرب الاحتمال إلى الواقع، راح يجي إن شاء الله هذا الكلام. خب بناء على الاقتصار لو بنينا على الاقتصار ماذا نفعل؟ هذا واحد. اثنين، لو بنينا على التعدي، هذا المبنى الثاني، ماذا نفعل؟ هذان مبنيان لابد أن نبحث على أساس كل واحد منهما. لو بنينا على الاقتصار، المصنف النتيجة التي يصل إليها هو أننا لابد أن نضع رحلنا في ساحة الروايات، لابد أن نذهب باتجاه الروايات لنبحث أن هذه الروايات تدل على الترتيب أو لا تدل على الترتيب، أكو ترتيب يستفاد منها أو لا يستفاد منها ترتيب. وإذا وجدنا أننا نستفيد من الروايات الترتيب، هل يوجد تعارض بين هذه الروايات في الترتيب؟ فإن وجدنا هل يمكن أن نجمع عرفا أو لا يمكن؟ وهذا خلاف طويل الدين، المناسب إلنا أن نطوي عنه كشحا. لكن النتيجة هذه لو قلنا أن المدار هو على المرجحات المنصوصة ولا نخرج عنها بحال، لا نتعدى إلى غيرها، إذن الترتيب منين يستفاد؟ إذن الجواب عن سؤالنا أكو ترتيب لو ما أكو ترتيب، هذا لابد أن نرجع به للروايات. شوف هاي الروايات التي ذكرت مجموعة مرجحات،
هل رتبت أو لم ترتب؟ إن رتبت جميعها لها ترتيب واحد أو اختلف الترتيب؟ إذا اختلف الترتيب يمكن الجمع بينها أو لا يمكن؟ هذا بحث طويل، ولكن خلاصته، خلاصة الأمر الذي يقرب إلى نفس المصنف قدس سره هو أن الروايات لا يستفاد منها الترتيب. إذا قبلنا الاقتصار، إذا بنينا على الاقتصار، فالروايات لا يستفاد منها الترتيب. عند قرين، قرين ما هي؟ أن بعض الروايات ذكرت مرجحا واحدا، وبعضها ذكرت مرجحين، وبعضها زادت. المقبولة والمرفوعة ذكرت مجموعة مرجحات، لكنها أيضا لم تذكرها جميعا، لأن بعض المرجحات لا يوجد في المرفوعة، بعضها لا يوجد في المقبولة. مجموعة المرجحات عندما نجمع بين المرفوعة والمقبولة تزداد، يزداد عدد المرجحات. نقتصر يقول على أحدهما، يقول عدد المرجحات. كما أن هاتين الروايتين اللتين هما أشمل الروايات في ذكر المرجحات، هاتان الروايتان لم تتفقا على ترتيب واحد بين المرجحات. فلو كان هناك ترتيب واحد لا بد من مراعاته، كان لا بد على كل رواية أن تذكر جميع المرجحات، مو تقتصر على مرجح واحد بعضها. ثم لا بد أن تذكر الروايات كل المرجحة، ثم لا بد أن تتفق الروايات فيما بينها. والأمر ليس كذلك، هاي قرينة. نعم، لو رجعنا إلى المقبولة، المرفوعة ضعيفة سندا وليست محلا للاعتماد. لكن لو رجعنا إلى المقبولة في هذه الحالة، سنجد أن شهرة مهتم بها، المعصوم قد اهتم بالشهرة، الشارع قد اهتم بالشهرة، ولذلك أول ما جاب صفات الراوي، إحنا ما قبلنا الترجيح بصفات الراوي، قلنا هاي صفات الراوي مالت القضاء والمرافعات والإفتاء، مباشرة راح إلى الشهرة. فهناك إذن اهتمام بالشهرة. ما بعد الشهرة الكل صيان، وقرينتنا على ذلك لما قال السائل للإمام، كلها مشهورة، اثنينات المشهورات، الإمام جاوب، قال له شوف الموافق لكتاب الله وسنة نبيه ومخالف للعام، كلهن خلاهن سوية، مع أن الموافق للكتاب والسنة مرجح مضموني، والمخالف للعام مرجح جهة أحسن. فإذن هي سيان وفي مرتبة واحدة. المصنف إذن بناء على الاقتصار يقرب في نفسه التالي، بناء على الاقتصار يقرب في نفسه أن الكلام ابتداء للشهرة، فإن لم يكن تكن أحدهما، لم يكن أحد الخبرين مشهورا، فالأمر سواء والباقي سواء. هذا ما يفهم من الروايات، هذا بناء على الاقتصار. وأما لو ذهبنا إلى القول الثاني وهو التعدي، تعدي يعني شنو؟ يعني لا نقتصر على مرجحات الروايات، مو بس لأن المرجحات المذكورة في النصوص، إحنا أشرنا إلى خمسة، قبلنا ثلاثة من عدهن، ورفضنا هم الأحدثية هم صفات الراوي، وبالتالي المرجحات المنصوصة شقد؟ ثلاثة، ثلاثة، الشهرة ومطابقة القرآن والسنة ومخالفة العامة، مرجح صدوري، مرجح مضموني، مرجح رواية. لو بنينا على التعدي عن هذه المرجحات إلى كل مرجح يجعل هذه الرواية أقرب إلى الواقع، لو بنينا على ذلك، حينئذ ما إلى معنى ترجع للروايات، ما إلى معنى ترجع لتشوف الرواية ترتب أو ما ترتب، ما إلى معنى، لا يصح ذلك. لا تقول نرجع للروايات، شيل إيدك عن الترتيب في باب الروايات. إذن ماذا نفعل؟ إذن لابد أن نبحث بحثا آخر. ما هو؟ أن العقل ماذا يحكم؟ أن القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة هل تقتضي أن المرجح الصدوري أيا كان يتقدم على المرجح الجهتي أيا كان، أو العكس من ذلك، القاعدة وحكم العقل يقتضي أن المرجح الجهتي يتقدم على المرجح الصدوري أيا كان؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ أو أن القاعدة لا تقتضي لا تقديم الصدوري ولا تقديم الجهتي، وإنما المناط ذاك المرجح الذي يكون أقوى أقوى في من حيث المطابقة للواقع، من حيث القرب إلى الواقع. إذن إذا قلنا بالتعدي لازم نذهب باتجاه القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ الشيخ الأستاذ النائني قدس سره، والشيخ الأنصاري قبل الشيخ النائني قدس سره، يذهب إلى أن المرجح الصدوري يتقدم على المرجح الجهتي بمقتضى القاعدة. القاعدة ماذا تقتضي؟ تقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. ما هو الدليل على هذه القاعدة، على هذا الحكم العقلي؟ ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه مركب من نقطتين، من مقدمتين. المقدمة الأولى أن المرجح الجهتي ماذا يعني؟ يعني أن هذه الرواية صادرة لبيان الحكم الواقعي، وليست صادرة خوفا وتقية ومراعاة لظروف الشيعة مثلا، أو خوفا على حياة الراوي أو حياة المعصوم، ليس الأمر كذلك، هي صادرة لبيان الحكم. هذا معنى المرجح الجهت، هاي الرواية صادرة لبيان حكم الواقع لا لغرضنا. بينما الرواية المعارضة لها صادرة لبيان الحكم الآخر غير الواقع، يعني هناك غرض آخر ليس بيان الحكم الواقع، إنما قاله خوفا على حياته أو حياتي السائل أو حياة مجموعة من الشيعة أو حياة الجماعة الصالحة ككل. هذا معنى المرجح الجهتي. حينئذ قاعد أحكي كله بالمقدمة الأولى، حينئذ المرجح الجهتي وهو مخالفة العامة وأن هذا صدر لبيان الحكم الواقعي، بينما ذاك الموافق صدر لبيان غرض آخر غير هذا الغرض، هذا يحتاج إلى أن نذعن بصدورهما معا. هذا صدر وذاك صدر، ذاك وإن صدر لكنه هذاك الموافق العام صدر تقية، هذا معنى. إذن المرجح الجهتي حتى نطبق لابد أن نثبت صدور المتعارضين معا. نقول إحنا نسلم هم هاي الرواية صدرت هم تلك الرواية صدرت، لكن هاي صدرت لبيان الواقع الحكم الواقعي، تلك كان غرض آخر من صدورها مو بيان الحكم الواقع. إذن الحمل على التقية وتفسير هذه الرواية بالغرض الآخر هذا فرع إثبات كون الرواية صادرة. أما إذا ما ثبت عندنا أنها صادرة، لا عندنا جزم بصدورها ولا عندنا تعبد بصدورها، هذا الحمل على أي شيء معنى؟ هي بعدها لم يثبت صدورها،
شنو تحملها على أنها لأجل بيان حكم آخر غير الواقع، أو قيلت لأجل الحفاظ على حياة المعصوم أو شيعة المعصوم؟ هذا الحامل يحتاج إلى محل لكي يحصل، محلها هو الرواية الصادرة. إذن المرجح الجهتي مخالفة العام فرع ثبوت الصدور، لابد من ثبوت الصدور أولا لكي نأتي ونحمل هاي الرواية على بيان الحكم الواقعي، وتلك الرواية الصادرة الثانية على غرض آخر غير بيان الحكم الواقعي. هاي المقدمة، المقدمة النقطة. تعال معنا، احنا نحتاج ان نثبت صدورهما معا حتى نقول تلك الرواية صدرت لبيان الحكم الواقع، هاي الرواية صدرت لغرض آخر. ما هو المرجح الصدوري الذي نطبقه في المقام؟ احنا عندنا رواية هاي مخالفة للعامة، ديك موافقة للعامة، لكن هاي المخالف للعامة كانت مشهورة، مشهورة روائيا، مرجح صدوري، وتلك المخالفة الموافقة للعامة كانت شاذة. الآن قلت بالعكس، الموافق للعامة مشهور والمخالف للعامة شاذ. المخالف للعامة اللي أريد أحمله على بيان الحكم الواقعي كان شاذا، لكن الموافق للعامة اللي أريد أحمله على بيان الحكم الواقعي، اللي أريد أحمله على بيان التقية كان مشهورا. حينئذ ماذا نفعل؟ أنا أريد أحمل المشهور، أريد أحمل المخالف للعامة اللي هو الشاذ، أريد أحمله على بيان الحكم الواقعي، وأروح إلى الموافق للعامة اللي هو المشهور، أريد أحمله على من؟ على التقي، صحيح؟ حين تعال، هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأنه بمجرد أن تطبق الشهرة اللي هي المرجح الصدوري، ماذا يثبت عندك؟ يثبت أن هذا الخبر المشهور الموافق للعامة قد صدر، احتمال المطابقة فيه للواقع أقوى وأقرب. هذا قد صدر، مما يعني أن الخبر المعارض له وهو الشاذ المخالف للعامة لم يصدر. هذا معنى بمجرد أن نطبق هاي المقدمة الثانية، بمجرد أن نطبق المرجح الصدوري وهو تقديم المشهور على الشاذ، هذا يثبت أن المشهور قد صدر والشاذ لم يصدر. حينئذ لم يصدر يعني هذا فعلي صدر، هذا حجة فعلي، ذاك لم يصدر يعني ليس بحجة فعلي، وعليه إذن لا معنى لأن تحمل الذي لم يصدر وهو شاذ، تحمل الذي لم يصدر اللي هو شاذ ولكن مخالف للعامة، تحمله على أنه في مقام بيان الحكم الواقع، ما تقدر. هذا المرجح حتى تطبق لازم قبل ذلك يثبت لديك صدوره، في حين أنت الآن ببركة أن ما يعارضه مشهور ثبت عندك أن هذا لم يصدر، ثبت أنه لم يصدر تعبدا هو لم يصدر، وبالتالي ما تقدر تقول هذا إذن قد قاله الإمام لبيان حكم الواقع، لا هو لم يصدر، لا معنى لأن تقول قاله الإمام لبيان حكم الواقع وبالتالي ما يعارضه اللي كان هو المشهور قد قاله الإمام عليه السلام لأجل التقية. إذن في المقدمة الأولى حتى نطبق مرجح جهتي
لابد من ثبوت صدور هذه الرواية، لأن تطبيق المرجح الجهتي إذا تفكر بها شوية تشوف أن التطبيق المرجح الجهتي يحتاج إلى ثبوت الصدور، أن هذا قد صدر. هاي المقدمة. المقدمة الثانية، بمجرد أن أطبق المرجح الصدوري راح أثبت أن المشهور قد صدر والشاذ لم يصدر. الشاذ هو المخالف للواقع، إذن العامة المخالف العامة إذن لم يصدر، فما تقدر تقول هذا مخالف العامة قد صدر لبيان الحكم، لم يصدر بعد، لا تقول صدر لبيان الحكم الواقع، وبالتالي ما يعارضه وهو المشهور ما يعارضه صدر لغرض آخر غير بيان. هذا ما تقدر تقوله بعد، لأن الثاني لم يصدر وهو الشاذ. إذن الصدوري المرجح الصدوري القاعدة تقتضي تقدمه دائما. هذا ما قاله الشيخ النائين رحمه، وجذوره موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري. المصنف عدة تعليق، هل أضرب قال قدس سره. وصلنا إحنا إلى، وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها، أو أنها في عرض واحد، على وقع الكلام على أقوال. القول الأول أنها في عرض واحد لا تفاضل بينها، ماكو واحد يتقدم على الآخر بعنوانه هو، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعض هذه المرجحات، والخبر الآخر واجدا لبعض آخر، الأول واجد لمرجح صدوري والثاني واجد لمرجح جهتي، وقع هاي النتيجة، وقع التزاحم، قانون تزاحم، وقع التزاحم بين من ومن يا إخوة؟ مو بين المرجحات، لا نقول بين المرجحات، بين الخبرين، بين الخبرين، نقدم يا هو من عدهن الأقوى مناطا، الأهم نقدم الأهم الأقوى مناطا، فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما. بعد تساوي تساويان نرجع إلى التخير، وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله. الثاني قول الثاني أنها مترتبة ويقدم المرجح الجهة على غيره، فالمخالف للعامة أولى بالتقديم على الموافق للعامة، هذا الموافق حتى لو كان مشهورا، وإن كان مشهورا، وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهاني، وافقه عليه تلميذه المحقق الميرزا حبيب الله الرشدي في بدائع الأفكار. الثالث أنها مترتبة، أكو مفاضل، ولكن على العكس من الأول، أي إنه يقدم المرجح الصدوري على غيره، على المرجح الجهتي، فيقدم المشهور، المشهور، ولو قابلين إحنا صفات الراوي هم نكتب بالي، الموافق للعامة، نعم حتى لو كان موافقا، على الشاذ المخالف لهم للعامة، وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائيني. الرابع أنها مترتبة حسب ما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى، نروح إلى ترتيب الروايات، بأن يقدم مثلا حسب ما يظهر من المقبولة، بل اللي هي العمدة، المشهور، هذا مرجح صدوري، فإن تساويا في الشهرة قدم المرجح المضموني الموافق للكتاب والسنة، فإن تساويا في ذلك قدم ما يخالف العامة، يعني المرجح الجهتي، فالمرجح الجهتي آخر المرجحات، وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها. وفي الحقيقة أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد، بل يبتني على أشياء، منها المبنى الأول لو بنينا على الاقتصار، أن يرجع إلى مدى، عفوا، أن يبتني على القول بأنه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة. هذا الأساس الأول لمحل للكلام لاختيار أحد هذه الأقوال. هذا الأساس الأول الاقتصار. فإذا بنينا على الاقتصار فإن مقتضى ذلك القول بالاقتصار أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب. هاي النتيجة. الروايات هي الفيصل، وإلى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فيه. وقد وقع في ذلك في مدى دلالة الأخبار والجمع بينها في الاختلاف كلام طويل لكثير من الأعلام يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت. والذي نقوله على نحو الاختصار أنه يبدو من تتبع الأخبار أنه لا تفاضل في الترجيح باوح رؤية المصنف، لكن راح يقيد بعدين، بس الشهرة يعطيها أهمية يقدمها. لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها في الأخبار، ويشهد لذلك قرينتنا اقتصار جملة منها من أخبار الترجيح على مرجح واحد منها من المرجحات من الأمور المذكورة. ثم بعض الروايات اللي جمعت ما جمع المرجحات منها من الأخبار كالمقبولة والمرفوعة على تقدير، هاي المرفوعة بشرط على تقدير الاعتماد عليها، صحيح ساقطة سندا لكن قد يقال أن المشهور عملوا بها فينجبر ضعفها السندي. هذه الأخبار التي جمعت لم تذكر المرجحات، يعني كلها بعضها ذكرت أربعة لكن لم تذكر واحدا آخر، بعضها ذكرت ثلاثة ولم تذكر واحدا آخر موجود في الرواية الأولى، وهكذا. كما لم تتفق في الترتيب بينها، حتى هذا المذكور لم تتفق في الترتيب. نعم، إن المقبولة التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشهرة أولا، ويظهر منها أن الشهرة أكثر أهمية من كل مرجح آخر. وأما باقي المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها. كيف وقد جمعت بينها المقبولة جمعت بين سائر المرجحات في جواب واحد وفي علاج واحد، عندما فرض السائل الخبرين متساويين في الشهرة قال له خذ بما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة. وعلى كل حال فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكلة جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيرها. ومنها إذا بنينا على التعدي أنه يبتني بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة على أن القاعدة هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. لابد إذن نبحث عن القاعدة، ما دام قلنا بالتعدي لا ترجع بعد للأخبار يا أخي، ما يصير، أنت قلت بالتعدي، حين القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري أيا كان على المرجح الجهتي أيا كان، أو بالعكس تقديم المرجح الجهتي أيا كان على المرجح الصدوري أيا كان، أو لا تقتضي شيئا منهما. وعلى التقدير الثالث لا تقتضي، لابد أن يرجع إلى ما هو الفيصل، هذا الفيصل أقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع، فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة أيا كان المرجح من جهة أي جهة، أحسنتم، الكشف عن مطابقة الخبر للواقع فهو أولى بالتقديم. وقد أصر شيخنا النائيني على الأول، أي إنه يرى أن القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وبنى ذلك على، لاحظ دليل الشيخ النائيني على هاي القاعدة، لاحظ دليل نقطتين، كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر. الخبر المضاف إليه هذا اسمها مو يتفرع، هذا خبرها، كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي يتفرع على فرض صدوره، صدور الخبر حقيقة إذا تقاطع بصدوره، أو تعبدا خبر ثقة طبق، فأنت تعبدك الشارع بصدوره،
هاي النقطة الأولى بعدنا بيها، لأن جهة الصدور، ليش هذا التفرع؟ لأن جهة الصدوري وأنه صادر بها الحكم الواقعي لا للتقية، من شؤون الخبر الصادر. أما خبر ما صادر لا تقول بعد هذا الصدر لبيان أي حكم واقعي لو تقية، فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه أنه صادر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان غيره. هاي النقطة الأولى. مقدمة الثانية، فإذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا، لاحظ مشهورا، حينئذ وكان الخبر الشاذ مخالفا لهم كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة. نرجح هذا المرجح، نقدم هذا. لماذا؟ لأن مقتضى الحكم بحجية الشهرة مقتضاه عدم حجية الشاذ، فلا معنى إذن الشاذ وإن كان مخالفا للعامة إذن لم يصدر ليس بحجة، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي ليحمل المشهور على التقية. إذا حملنا الشاذ على بيان الحكم الواقعي، حينئذ المشهور راح نحمله على التقية، هذا أصلا ما له معنى لأنه ذاك لم يصدر ببركة الشهرة، الشاذ لم يصدر، وعليه إذ لا تعبد بصدور الشاذ، حينئذ أقول إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.